الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الثالث عشر من مجالس شرح الورقات، ولعلنا بإذن الله تعالى نختم هذه الدروس بخمسة عشر درسا، فيكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى خاتمة لهذه الدروس. انتهينا في الدرس الماضي من الناسخ والمنسوخ، وسيبدأ المؤلف رحمه الله بالتعارض، أي التعارض بين أدلة الشريعة، تعارض بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث. إذا تعارضت هذه الأدلة ماذا نفعل؟ يبين لنا ذلك المؤلف رحمه الله. يجب أن نعلم بداية أن ما جاء من عند الله من قرآن أو سنة لا يمكن أن يتناقض البتة ولا أن يتعارض، ولكن التعارض يكون في أفهامنا نحن، لقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. هذا ما يتعلق بمبحث التعارض. التعارض لغة هو التمانع، واصطلاحا تقابل دليلين يخالف أحدهما الآخر، يعني أحد الدليلين يكون محرما مثلا والآخر يكون مجيزا، فهنا يكون تعارض بين هذين الدليلين في نفس المسألة، أحدهما محرما والآخر مجيزا في نفس المسألة، هذا تعارض يحتاج إلى جمع. هذا معنى التعارض. ومراد المصنف بالنطق عندما قال إذا تعارض نطقان، مراده بالنطق النص، أي قول الله تبارك وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض نصان، آية مع آية، أو حديث مع حديث، أو آية مع حديث، وكان المتعارضان نصين عامين أو خاصين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عرفنا معنى العام ومعنى الخاص. نجمع بينهما أولا، نحاول الجمع بين هذين الدليلين، نجمع بينهما أولا إن استطعنا، نجمع بينهما بأن نحمل مثلا كل منهما على حالة، أو كل منهما على زمن، وهذا في حالة اللجوء إلى النسخ بعد الجمع وسيأتي. إذا نجمع بينهما أولا إن استطعنا، فإن لم نستطع ننظر في التاريخ، فإذا علمنا المتقدم والمتأخر حكمنا بنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم نعلم التاريخ يقول المصنف نتوقف فيهما، خلاص ما عندنا شيء، ما استطعنا أن نجمع بينهما ولا علمنا المتقدم من المتأخر حتى نذهب إلى النسخ، قال يبقى عندنا ماذا؟ التوقف. والصواب أننا لا نتوقف بل نرجح بينهما بالقوة، فنأخذ بالأقوى ونترك الأضعف، هذا ما كان عليه السلف، وستأتي أوجه الترجيح بالقوة من كلام المصنف رحمه الله في آخر هذه الرسالة. مثال تعارض العام مع العام، انتبهوا الآن معي بالنسبة للمثال. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد. وفي حديث آخر شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذان نصان عامان، النص الأول فيه مدح لمن شهد قبل أن تطلب منه الشهادة، والنص الثاني فيه ذم لمن شهد قبل أن تطلب منه الشهادة. هذان نصان عامان متعارضان، فكيف الجمع بينهما؟ أول ما نفعله بناء على ما تقرر سابقا، أول ما نفعله بهما هو الجمع بينهما، لأن الجمع بينهما فيه إعمال لماذا؟ فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإهمال الدليل ليس سهلا. وطرق الجمع كثيرة، منها أن نحمل كل حديث على حالة، فنقول مثلا هنا الحديث الأول الذي فيه خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد، فيه مدح للشاهد الذي لم تطلب منه الشهادة، هذا الحديث نحمله على حالة، وهي ماذا؟ أن المشهود له يعلم بشهادة الشاهد، عفوا، أن في الحالة الأولى التي فيها خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، هذه الحالة نحملها على أن المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد، وأن عنده شهادة تنفعه فلا يعلم ذلك، فهو يبادر بإعطاء هذه الشهادة، فيحملها هنا على ماذا؟ على عدم علم المشهود له بالشهادة. والثاني نحمله على أنه على أن المشهود له يعلم بالشهادة ولم يطلبها من الشاهد، فيأتي ويشهد بها، هنا لم تطلب منه الشهادة، والمشهود له يعلم بأن له شهادة ولا يريد منك أن تشهد، هنا تكون الشهادة مذمومة. فحملناها هنا كلا الحديثين كل واحد منهما على حالة، فجمعنا بين الحديثين، فيكون الحديث الأول في من لا يعلم المشهود له بأن عنده شهادة، والحديث الثاني في من لا يعلم المشهود له بأن عنده شهادة، وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الحديثين، فحملنا كل منهما على حالة. الحديث الأول أخرجه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والحديث الثاني معناه متفق عليه، وهو حديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث. لكن علماء الأصول يمثلون بهما على الصورة التي ذكرناهما بداية. لكن المهم عندنا المثال، فهم المثال وفهم الصورة. طيب، هذا في حال أن يتعارض عام مع عام أو خاص مع خاص. وإذا تعارض عام وخاص هذا أمره سهل، حمل العام على الخاص، هذا لا إشكال فيه، يحمل العام على إيش؟ على الخاص، كما مر معنا في تخصيص العام، كما جاء في آية تحريم نكاح نساء أهل الكتاب، وجاء في آية أخرى جاء في آية تحريم نكاح نساء المشركين عموما، وجاء في آية ثانية إباحة نكاح نساء أهل الكتاب. فالأول عام والثاني خاص، فنحمل العام على الخاص ونقول يحرم نكاح نساء المشركين إلا نساء أهل الكتاب. فبهذه الحالة نكون قد عملنا بالعام وعملنا بالخاص وأخرجنا جزئية فقط من العام. هذا إذا تعارض العام مع الخاص، يحمل العام على الخاص وينتهي التعارض. وأما إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن أمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر خصصناه به، وإلا بحثنا عن دليل نرجح به. بالمثال يتضح الأمر إن شاء الله. قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وجاءتنا آية أخرى تقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن تعالوا لننظر إلى الآية الأولى من وجهين وليس من وجه واحد، ننظر إليها كي نستخرج منها عدة التي توفي عنها زوجها وعدة المرأة الحامل. ننظر إلى الآية من هذين الوجهين، الآن صار عندنا كم وجه؟ وجهين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذا نظرنا في هذه الآية تبين لنا أنها عامة، في كل امرأة يموت عنها زوجها، هي عامة في كل امرأة حامل، وهي خاصة في المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فهي خاصة في عدة المتوفى عنها زوجها، عامة في الحامل وغير الحامل. يعني كأنك تقول أي امرأة يموت عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا، هذا معنى الكلام. فمن ناحية المتوفى عنها زوجها هي عدتها أربعة أشهر وعشر بخصوص هذه الآية، ومن ناحية كون المرأة حامل أو غير حامل بعموم هذه الآية تشمل هذه وهذه، أن عدتها أربعة أشهر وعشر. نظرنا إلى الآية من وجهين لا من وجه واحد. أما الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن هذه الآية خاصة بالحامل، خاصة بالمرأة الحامل. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عامة في المتوفى عنها زوجها والتي لم يتوفى عنها زوجها. إذن نريد أن ننظر إليها أيضا من الوجهين. المرأة الحامل، الآية خاصة في أن المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، عامة في من توفي عنها زوجها ومن لم يتوفى عنها زوجها. طيب ماذا نفعل إذن؟ إذن الآن عندنا تعارض، العموم الأول معارض بالعموم الأول والخصوص الأول معارض بالعموم الثاني والخصوص الثاني. فمن جهة الوفاء الآية الأولى من جهة الوفاء خاصة، ومن جهة الحمل عام. وإذا نظرنا إلى الآية الثانية وجدنا العكس، وجدت أنها خاصة في الحامل، عامة في من توفي عنها زوجها ومن لم يتوفى عنها زوجها. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الآن في المرأة التي توفي عنها زوجها وليست حامل الأمر واضح. عندنا الآية الأولى خاصة في من توفي عنها زوجها ولا إشكال، الآية الثانية لا علاقة لها بها. المرأة الحامل التي لم يتوفى عنها زوجها أيضا أمرها واضح، حكمها يؤخذ من الآية الثانية ولا علاقة للآية الأولى بها. الإشكال أين يكون عندنا؟ يكون الإشكال في المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها. فالإشكال في الصورة التي يقع فيها التعارض وهي المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، هل ندخلها في الآية الأولى أم ندخلها في الآية الثانية؟ إذا خصصنا عموم الآية الأولى بخصوص الآية الثانية كان تحكما، لأن هذا الفعل ليس بأولى من العكس. تخصيص عموم الآية الثانية بخصوص الآية الأولى، إذن فماذا نفعل؟ نبحث عن مرجح خارجي، فنطلب دليلا يؤيد أحدهما فنعمل به، وإلا توقفنا فيه. وفي المثال الذي معنا وجد الدليل الذي رجح أحد الاحتمالين، وهو حديث سبيعة الأسلمية، وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فعلمنا بذلك أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. إذن ندخلها في الآية الثانية ونخصص عموم الآية الأولى بالآية الثانية. الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، تشمل الحامل وغير الحامل، لكن خصصنا الحامل بالدليل الثاني بالآية الثانية. فنقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلا الحامل فعدتها بوضع حملها. هكذا يكون التعامل مع التعاون. ثم قال المؤلف رحمه الله وانتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي الإجماع. هل الإجماع دليل وحجة شرعية أم لا؟ وما هو الإجماع؟ قال المؤلف رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء الأهل العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. ويطلق أيضا على العزم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي اعزموه واعتمدوه. هذا من الناحية اللغوية. ومن الناحية الاصطلاحية قال المؤلف: هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. وبين مراده بالعلماء، وأنه يريد الفقهاء خاصة. وبين أيضا مراده بالحادثة، وأنه يريد الحادثة الشرعية خاصة، أي أمر يحدث ويحكم فيه بحكم شرعي. فالإجماع لابد أن يكون على حكم شرعي، الكلام في الشرع. فالإجماع اتفاق علماء العصر المجتهدين الفقهاء على حكم شرعي في حادثة. فأخرج بقوله علماء أهل العصر، والذين فسرهم بالفقهاء أخرج العوام. فالعوام لا عبرة بقولهم، لأنهم مقلدون، والمقلد جاهل وليس بعالم، فلا يعتبر قوله. وأخرج أيضا علماء النحو مثلا، اتفاق علماء النحو مثلا لا يعتبر، وأقوالهم لا تعتبر في الإجماع على مسألة فقهية، لأن العبرة بأهل الفن، هم الذين يتكلمون بعلم في فنهم. وبقي شرط في الإجماع، وهو كون الاتفاق حاصلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بقول غيره ولا باتفاقه، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتعريف الإجماع. وبعد أن عرف المؤلف الإجماع تكلم على حجيته، هل هو حجة أم لا؟ هذا من أعظم مقاصد أصول الفقه، أن يدلك على الدليل الشرعي الذي يصلح دليلا شرعيا تأخذ منه الأحكام الشرعية، والذي لا يصلح. فتكلم المؤلف رحمه الله على حجية الإجماع، وقرر أنه حجة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث واضح في حجية الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن فما اجتمعوا عليه فهو حق. ولكنه حديث مختلف في صحته. وإن كان الراجح أنه حسن، ولكن بعض أهل العلم ينازع في ذلك. ولكن عندنا أدلة أخرى استدل بها العلماء على حجية الإجماع. منها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم ما أجمعوا عليه. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق باق في هذه الأمة لا ينتهي، فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو حق ولا شك. والإجماع الذي يحتج به إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأنها هي المعصومة عن الاجتماع على الخطأ بالأدلة التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، فلا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أي إذا أجمع علماء العصر على مسألة فهو حجة على كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كان من المجتهدين بعد الإجماع أن يخالف في المسألة. فإذا نقل الإمام الشافعي مثلا إجماعا في مسألة فلا يعتبر خلاف من خالف من المجتهدين ممن جاء بعد حصول الإجماع، فمن ادعى الخلاف في المسألة وجب عليه أن يثبت الخلاف من مجتهد وجد في زمن العلماء الذين أجمعوا أو قبلهم. أما أن تأتي بكلام لشخص جاء بعد انعقاد الإجماع لا يعتبر هذا الكلام. وقوله فلا يشترط انقضاء العصر على الصحيح، هذه المسألة يقولون: هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر، أي موت المجتهدين أهل الإجماع في ذلك العصر، هل يشترط موتهم كي يثبت الإجماع وينعقد، أم أنهم بمجرد أن أجمعوا انعقد الإجماع ولا يشترط موتهم؟ في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه بأول لحظة يجمع على المسألة ينعقد الإجماع ولا يشترط انقراض العصر، لأنه بإجماعهم في لحظة ما يكون قد وجد دليل الإجماع ولا عبرة بالخلاف بعد ذلك. فالأدلة التي دلت على حجية الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر. الأدلة التي ذكرناها والتي دلت على حجية الإجماع لم تذكر بأن الإجماع حجة إذا انقرض العصر، ما في هذا الشرط، فمن أين أتيتم به؟ لا دليل عليه. وقوله فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، أي ما يترتب على القول بشرطية انقراض العصر، أولا على هذا القول قول من ولد في حياة المجتهدين وصار مجتهدا يكون معتبرا. فلنقل إن الصحابة أجمعوا على مسألة، فيعتبر قول التابع المجتهد الذي عاصرهم فإذا خالف لا يثبت الإجماع. إذا خالف لا يثبت الإجماع لأن قوله أصبح معتبرا على القول باعتبار انقراض العصر، لأن قلنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بموت المجتهدين من أهل ذاك العصر. فإذا جاء التابعي مثلا وتعلم وأصبح مجتهدا فهنا إذا خالف لا يكون الإجماع قد انعقد بعد لأن العصر لم ينقرض، فخلافه يكون معتبرا في هذه الحالة. وعلى القول الثاني الذي يقول بأن انقراض العصر ليس شرطا لا يعتبر قول هذا التابع الذي لحقهم وصار من أهل الاجتهاد، لأن الإجماع قد انعقد ولا نشترط نحن انقضاء العصر. في أول لحظة وقع الإجماع أصبح حجة عليه، انتهى، ليس له أن يخالف. هذه النقطة الأولى التي تترتب على القول بشرطية انقراض العصر. والأمر الثاني الذي يترتب على القول بشرطية انقراض العصر هو الذي ذكره المؤلف بقوله ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، على القول بأن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع. إذا أجمع أهل الإجماع ولم ينقرض العصر فلهم أن يرجعوا عن قولهم ويخالفوا، هم أنفسهم الذين أجمعوا لهم أن يرجعوا عن إجماعهم هذا، لأن الإجماع لم ينعقد بعد، فمن شرط انعقاده انقراض العصر عند من يقول به ولم ينقرض، إذن فلهم أن يرجعوا. وعلى القول الصحيح وهو عدم شرطية ذلك ليس لهم أن يرجعوا لأن الإجماع انعقد وثبت الدليل، انتهى الأمر، فليس لهم أن يرجعوا عن قولهم ذلك. قال المؤلف رحمه الله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي، أي أن الإجماع ينعقد بقول أهل الإجماع، فيقول جميعهم مثلا في مسألة ما هذا حلال أو هذا حرام أو غير ذلك من الأحكام، المهم أن يصرحوا جميعا بالحكم بأقوالهم، وهذا الإجماع يسمى الإجماع القولي. وينعقد أيضا الإجماع بالأفعال بأن يفعل جميع العلماء المجتهدين في عصرهم فعلا فيستدل بذلك على جوازه، وهذا الإجماع يسمى إجماع فعلي. وينعقد أيضا بقول بعضهم وفعل الآخرين ما يوافق قول الأولين، يعني فلنقل أهل الإجماع 100 30 أو 40 أو 50 قالوا بأن هذه المسألة حرام أو بأن هذه المسألة جائزة، والبقية من المجتهدين 70 أو 60 أو 50 فعلوا بها، فهؤلاء قالوا والآخرون فعلوا فعلا يدل على الجواز أيضا، والأولون أفتوا بالجواز، هذا أيضا إجماع قولي وفعلي. وأما انتشار القول وسكوت الباقين أن يقول القول مثلا واحد أو أكثر فيقولون هذا الفعل حرام أو جائز ويسكت الباقون، لا يقولون ولا يفعلون، يسكتون. هذا الإجماع الذي يسمى الإجماع السكوتي، وهو أن يقول الصحابي مثلا قولا في مسألة فينتشر قوله هذا في بقية الصحابة فيسكتوا، هذا الذي يسمى الإجماع السكوتي. والصحيح أنه ليس بحجة، لأن أسباب السكوت كثيرة، أسباب السكوت كثيرة. هؤلاء الذين سكتوا ما أدرانا أنهم سكتوا إقرارا على هذا الحكم، أسباب السكوت كثيرة. فربما سكت العالم خوفا مثلا، أو هيبة، أو مصلحة، أو لدفع مفسدة، أو لأنه متوقف في المسألة، أو لغير ذلك، أسباب كثيرة. والساكت لا ينسب له قول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يحتج بهذا الإجماع. هذا ما ذكره المؤلف من مسائل الإجماع. نزيد فائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: والإجماع ينضبط، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أي أننا لا نستطيع أن نعرف أقوال العلماء وأن نعرف أنهم أجمعوا على مسألة في القرون التي بعد القرون الثلاثة الأولى. لماذا؟ لكثرة الاختلاف في المسائل ولانتشار العلماء في الأرض. كيف ستجمع هؤلاء العلماء جميعا، وكيف ستقف على كلامهم كي تعرف هل أجمعوا أم لم يجمعوا؟ انتشار العلماء وكثرتهم في العصور المتأخرة يجعل الأمر عسرا أن نقف على إجماعهم. يقول: لكن في العصور الثلاثة الأولى يكون هذا ممكنا وينضبط هذا الإجماع. إذن الإجماع المنضبط الذي يمكن معرفته هو إجماع أهل القرون الثلاثة الأولى، لأن بعض العلماء قال الإجماع حجة، نعم، لكن إمكان الوقوف عليه ومعرفته مستحيلة، غير ممكنة لكثرة العلماء وانتشارهم في الأرض. والإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما يعلم من وقوعه من الأمة بالضرورة، لا تحتاج إلى بحث وتفتيش عن هذا الإجماع، لا، فأنت تعرف بأن الأمة كلها متفقة على وجوب الصلاة مثلا، أو على تحريم الزنا، فلا تحتاج إلى بحث ولا إلى تتبع كي تعلم هذا الإجماع، هو معلوم بالضرورة بدون نظر وتأمل. هذا النوع من الإجماع لا أحد ينكره، لا أحد ينكر ثبوته وحجيته، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل هذا الإجماع. والإجماع الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء بعد البحث والنظر في كتب أهل العلم وتتبع كلامهم واستقرائه في المسألة حتى تتمكن من معرفة الإجماع. مثل هذا الإجماع يسمى إجماعا ظنيا. هذا ما يتعلق بمسألة الإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. الآن دليل جديد من أدلة الشريعة المختلف فيها، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ قول الصحابي في مسألة ما، هل هو حجة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان في هذه المسألة، مذهب قديم ومذهب جديد. وليس هذا للإمام الشافعي في هذه المسألة فقط، كثير من المسائل الإمام الشافعي رحمه الله له فيها مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. مذهبه القديم هو الذي كان يفتي به في العراق، ومذهبه الجديد هو الذي كان يفتي به في مصر. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله القديم أن قول الصحابي حجة، ومذهبه الجديد أنه ليس بحجة. والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والسهو والنسيان. الصحابة ثقات عدول، لا إشكال في هذا، لكنه مجتهد يخطئ ويصيب. الصحابة خالف بعضهم بعضا في مسائل كثيرة، وخطأ بعضهم بعضا في مسائل، وأنكر بعضهم على بعض في مسائل، فلا يكون قول الصحابي حجة. الحجة تكون في أمر معصوم عن الخطأ. ولا يوجد دليل يدل على أن الصحابة معصومون عن الخطأ. وأما الأخذ بقوله لأنه أعلم فهذا تقليد، ونحن كلامنا عن الدليل الشرعي وليس عن التقليد. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الذي يستدلون به على حجية قول الصحابي فهو حديث ضعيف لا يصح. وإنما دلت السنة على حجية إجماعهم كما تقدم، وعلى حجية ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فعلى ذلك فقول الصحابي لا يخصص به العام، ولا يقيد به المطلق، ولا ينسخ به، لأنه ليس بحجة. ولكننا نستعين بفهم السلف ولا نخرج عن طريقتهم، فهم أعلم منا وأقدر على معرفة الحق، والحق لا يخرج عن أقوالهم. ونعني بالسلف أصحاب القرون الثلاثة الأولى، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. تقدم معنا تعريف الخبر في دروس متقدمة، وقال: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. بدأ يتكلم عن موضوع السنة الحديث، وهذا بيناه وفصلنا القول فيه في دروس البيقونية وفي دروس الباعث الحديث، فمن أراد التفصيل فيجده هناك. وهنا سنتكلم عما ذكره بشكل سريع. قسم العلماء الخبر إلى متواتر وآحاد، ويريدون بالمتواتر ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم الحس. ما رواه جمع عن جمع، أي يشترط أن يكون رواة المتواتر جمعا يحصل اليقين بصدقهم ضرورة، جماعة وليس واحد أو اثنين أو ثلاث، لا، من أول الإسناد إلى آخره. جميع طبقات السند فيه جمع عن جمع. ويستحيل في مثلهم أن يتوافقوا على الكذب، ويكون المنقول بالتواتر محسوسا. بأن يكون الجمع قد نقلوا الخبر وشاهدوه أو سمعوه ونقلوه عن مشاهدة أو عن سماع. وأما إذا اجتهدوا اجتهادا فيه فلا يعتبر ذلك خبرا متواترا، لابد أن يكون مستندهم الحس، قد رأوا شيئا شاهدوه أو سمعوا شيئا ثم نقلوه وأخذه الذين بعدهم عنهم إلى آخره، هذا يسمى متواترا. وهذا المؤلف يقول يوجب العلم، أي يوجب اليقين. المتواتر يقيني، يوجب العلم لا شك معه البتة. وأما الآحاد فما ليس بمتواتر فهو آحاد، ولا يشترط أن يرويه واحد عن واحد فقط، لا، أن يرويه واحد عن واحد هذا أحد، ويرويه اثنان عن اثنين كذلك أحد، وثلاثة عن ثلاثة، وأربعة عن أربعة، هذا كله عندهم يسمى أحدا ما لم يكن متواترا. والمؤلف قال الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا على إطلاقه خطأ. أهل السنة يقولون حديث الآحاد إذا احتف بالقرائن أفاد اليقين، فإن احتمال الخطأ يزول بالقرائن كأخبار الصحيحين التي لم تنتقد مثلا، وإذا لم يحتف بالقرائن يفيد الظن لاحتمال الخطأ في خبر الواحد، وكله يعمل به عند أهل السنة في العقائد وفي الأفعال، خلافا لأهل البدع الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بخيالاتهم العقلية، مدعين أن هذه الخيالات العقلية يقينية، وأن أخبار الآحاد ظنية، وآيات الصفات دلالاتها ظنية، فيقدمون عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه أمرنا باتباع الكتاب والسنة لا باتباع عقولنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأمرنا الله ولا في نص واحد أن نترك دلالة الكتاب والسنة ونأخذ بما توهمناه بعقولنا المتأثرة بالفلاسفة. ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم إلى مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينقسم الخبر إلى مسند ومرسل، المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، وهذا يدخل فيه كل منقطع. وكثير من السلف كانوا يطلقون المرسل على هذا المعنى، على معنى المنقطع، سواء كان الانقطاع من الأول أو من الوسط أو من الأخير كله يسمونه مرسلا. ويدخل فيه أيضا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهور بالمرسل عند المتأخرين، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المرسل فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، أي أنه يشير إلى أن مراسيل الصحابة حجة ومراسيل غير الصحابة ليست بحجة. مراسيل قضية الحجة أو ليس بحجة، هو هذا مبحث أصول الفقه، ما الحديث الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به. الحديث المرسل قال ليس بحجة إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد بن المسيب. مراسيل الصحابة حجة لأننا الصحابي عندما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الساقط صحابي، والصحابة كلهم ثقات العدول، فإذا مرسل الصحابي حجة. أما مراسيل غير الصحابة فلا يكون حجة. لماذا؟ لأننا لم نعلم من الساقط، أهو صحابي أم صحابي وتابعي أم صحابي وتابعيان، لا نعلم. وهذا يقتضي أن نضعف هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الساقط يحتمل أن يكون راويا ضعيفا أو كذابا أو متروكا، ونحن لا نقبل الخبر إلا أن يكون رواته ثقات عدول، وهذا لم نعلم حاله، فلذلك لا يكون المرسل حجة. وقد قال الإمام مسلم رحمه الله: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا هو الصحيح. وكذلك مراسيل سعيد بن المسيب ليست بحجة على الصحيح خلافا للمؤلف. قالوا هي فتشت ووجدت مسندة وصحيحة. لا، وجدت مراسيل لسعيد بن المسيب لا أصل لها مسندا، لا أصل لها متصلة، إذن فلا نستطيع أن نصحح مراسيل سعيد بن المسيب. ثم قال المصنف رحمه الله: والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة أن يكون في الإسناد لفظة عن فلان عن فلان، هذا إسناد معنعن. قال المصنف: تدخل على الإسناد، أي أن لها حكم المسند، أي أنها صحيحة لا حكم المسند. وهذا هو الصحيح، والخلاف فيه شاذ، ولكن بشرطين: الأول أن يكون الراوي المعنعن بريئا من وصمة التدليس، أي ليس مدلسا، والثاني أن يكون الراوي لقي شيخه، أي قد ثبت عندنا لقيه لشيخه، وأنه لقي شيخه وسمع منه. والتفصيل في هذه المسائل كله كما ذكرنا لكم موجود في دروس البيقوني والبعث. ثم قال رحمه الله: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. طرق أخذ الحديث عن الشيخ: إما أن يسمع الراوي الحديث من لفظ الشيخ، فعند التحديث أي عندما يريد هذا الراوي أن يحدث بالحديث الذي سمعه من شيخه، عند التحديث يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان بهذه الصيغة، صيغة حدثني وبصيغة أخبرني، هذا إذا سمع الحديث من لفظ الشيخ. وإما أن يقرأ هو الحديث على الشيخ والشيخ يقره عليه، فعند التحديث يقول أخبرني ولا يقول حدثني، هذا عند بعض أهل العلم. وإن أخذ الحديث عن الشيخ إجازة، بإجازة كأن يقول له شيخه أجزتك أن تروي الحديث الفلاني عني، أو أجزتك أن تروي الكتاب الفلاني عني، هذا معنى الإجازة. فإذا أخذ الراوي الحديث عن شيخه إجازة فعند التحديث به يقول أجازني فلان بالحديث الفلاني أو أخبرني إجازة. هذه طرق تحمل الحديث والألفاظ التي ينبغي أن تقال عند التحديث بالحديث الذي حمل بتلك الطرق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم. نعم، نسأل. طيب، نأخذ سؤال واحد فقط لأن الأذان قد أذن. يقول السؤال: شيخنا أحسن الله إليكم، هل حديث القبر في الصلاة من قبيل العام أو المطلق؟ فيكون على القول الأول يشمل القيامين، وعلى الثاني يشمل القيام الأول لأنه الشائع، وجزاكم الله خيرا. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، أم أن المراد بحديث القبض أنه كان إذا قام ما أذكر الآن على كل ضع السؤال في منتديات نور الإسلام، لا أذكر الآن نسيت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شرح الورقات، ولعلنا بإذن الله تعالى نختم هذه الدروس 15 درسا، فيكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى خاتمة لهذه الدروس. انتهينا في الدرس الماضي من الناسخ والمنسوخ، وسيبدأ المؤلف رحمه الله بالتعارض، أي التعارض بين أدلة الشريعة، تعارض بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث. إذا تعارضت هذه الأدلة ماذا نفعل؟ يبين لنا ذلك المؤلف رحمه الله. يجب أن نعلم بداية أن ما جاء من عند الله من قرآن أو سنة لا يمكن أن يتناقض البتة ولا أن يتعارض، ولكن التعارض يكون في أفهامنا نحن، لقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. هذا ما يتعلق بمبحث التعارض. التعارض لغة هو التمانع، واصطلاحا تقابل دليلين يخالف أحدهما الآخر، يعني أحد الدليلين يكون محرما مثلا والآخر يكون مجيزا، فهنا يكون تعارض بين هذين الدليلين في نفس المسألة، أحدهما محرما والآخر مجيزا في نفس المسألة، هذا تعارض يحتاج إلى جمع. هذا معنى التعارض. ومراد المصنف بالنطق عندما قال إذا تعارض نطقان، مراده بالنطق النص، أي قول الله تبارك وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض نصان، آية مع آية، أو حديث مع حديث، أو آية مع حديث. وكان المتعارضان نصين عامين أو خاصين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عرفنا معنى العام ومعنى الخاص، نجمع بينهما أولا، نحاول الجمع بين هذين الدليلين، نجمع بينهما أولا إن استطعنا، نجمع بينهما بأن نحمل مثلا كل منهما على حالة أو كل منهما على زمن، وهذا في حالة اللجوء إلى النسخ بعد الجمع وسيأتي. إذا نجمع بينهما أولا إن استطعنا، فإن لم نستطع ننظر في التاريخ، فإذا علمنا المتقدم والمتأخر حكمنا بنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم نعلم التاريخ يقول المصنف نتوقف فيهما، خلاص ما عندنا شيء، ما استطعنا أن نجمع بينهما ولا علمنا المتقدم من المتأخر حتى نذهب إلى النسخ، قال يبقى عندنا ماذا؟ التوقف. والصواب أننا لا نتوقف بل نرجح بينهما بالقوة، فنأخذ بالأقوى ونترك الأضعف، هذا ما كان عليه السلف، وستأتي أوجه الترجيح بالقوة من كلام المصنف رحمه الله في آخر هذه الرسالة. مثال تعارض العام مع العام، انتبهوا الآن معي بالنسبة للمثال. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد. وفي حديث آخر شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذان نصان عامان. النص الأول فيه مدح لمن شهد قبل أن تطلب منه الشهادة، والنص الثاني فيه ذم لمن شهد قبل أن تطلب منه الشهادة، هذان نصان عامان متعارضان، فكيف الجمع بينهما؟ أول ما نفعله بناء على ما تقرر سابقا، أول ما نفعله بهما هو الجمع بينهما، لأن الجمع بينهما فيه إعمال لماذا؟ فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإهمال الدليل ليس سهلا. وطرق الجمع كثيرة، منها أن نحمل كل حديث على حالة، فنقول مثلا هنا الحديث الأول الذي فيه خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد، فيه مدح للشاهد الذي لم تطلب منه الشهادة، هذا الحديث نحمله على حالة، وهي ماذا؟ أن المشهود له يعلم بشهادة الشاهد، عفوا، أن في الحالة الأولى التي فيها خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد، هذه الحالة نحملها على أن المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد، وأن عنده شهادة تنفعه فلا يعلم ذلك، فهو يبادر بإعطاء هذه الشهادة، فيحملها هنا على ماذا؟ على عدم علم المشهود له بالشهادة. والثاني نحمله على أنه على أن المشهود له يعلم بالشهادة ولم يطلبها من الشاهد، فيأتي ويشهد بها، هنا لم تطلب منه الشهادة، والمشهود له يعلم بأن له شهادة ولا يريد منك أن تشهد، هنا تكون الشهادة مذمومة، فحملناها هنا كلا الحديثين كل واحد منهما على حالة، فجمعنا بين الحديثين، فيكون الحديث الأول في من لا يعلم المشهود له بأن عنده شهادة، والحديث الثاني في من لا يعلم المشهود له بأن عنده شهادة. وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الحديثين فحملنا كل منهما على حالة. الحديث الأول أخرجه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والحديث الثاني معناه متفق عليه، وهو حديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث. لكن علماء الأصول يمثلون بهما على الصورة التي ذكرناهما بداية، لكن المهم عندنا المثال، فهم المثال وفهم الصورة. طيب، هذا في حال أن يتعارض عام مع عام أو خاص مع خاص. وإذا تعارض عام وخاص هذا أمره سهل، حمل العام على الخاص، هذا لا إشكال فيه، يحمل العام على إيش؟ على الخاص، كما مر معنا في تخصيص العام كما جاء في آية تحريم نكاح نساء أهل الكتاب، وجاء في آية أخرى جاء في آية تحريم نكاح نساء المشركين عموما، وجاء في آية ثانية إباحة نكاح نساء أهل الكتاب. فالأول عام والثاني خاص، فنحمل العام على الخاص ونقول يحرم نكاح نساء المشركين إلا نساء أهل الكتاب. فبهذه الحالة نكون قد عملنا بالعام وعملنا بالخاص وأخرجنا جزئية فقط من العام. هذا إذا تعارض العام مع الخاص، يحمل العام على الخاص وينتهي التعارض. وأما إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فإن أمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر خصصناه به، وإلا بحثنا عن دليل نرجح به. بالمثال يتضح الأمر إن شاء الله. قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وجاءتنا آية أخرى تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن تعالوا لننظر إلى الآية الأولى من وجهين وليس من وجه واحد. ننظر إليها كي نستخرج منها عدة التي توفي عنها زوجها وعدة المرأة الحامل. ننظر إلى الآية من هذين الوجهين، لأن صار عندنا كم وجه؟ وجهين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذا نظرنا في هذه الآية تبين لنا أنها عامة في كل امرأة يموت عنها زوجها، هي عامة في كل امرأة حامل، وهي خاصة في المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فهي خاصة في عدة المتوفى عنها زوجها، عامة في الحامل وغير الحامل. يعني كأنك تقول أي امرأة يموت عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا. هذا معنى الكلام. فمن ناحية المتوفى عنها زوجها هي عدتها أربعة أشهر وعشر بخصوص هذه الآية. ومن ناحية كون المرأة حامل أو غير حامل، بعموم هذه الآية تشمل هذه وهذه، أن عدتها 4 أشهر و10. نظرنا إلى الآية من وجهين لا من وجه واحد. أما الآية الثانية، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن هذه الآية خاصة بالحامل، خاصة بالمرأة الحامل. قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عامة في المتوفى عنها زوجها والتي لم يتوفى عنها زوجها. إذن نريد أن ننظر إليها أيضا من الوجهين. المرأة الحامل، الآية خاصة في أن المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، عامة في من توفي عنها زوجها ومن لم يتوفى عنها زوجها. طيب ماذا نفعل إذن؟ إذن الآن عندنا تعارض، العموم الأول معارض بالعموم الأول والخصوص الأول معارض بالعموم الثاني والخصوص الثاني. فمن جهة الوفاء الآية الأولى من جهة الوفاء خاصة، ومن جهة الحمل عامة. وإذا نظرنا إلى الآية الثانية وجدنا العكس، وجدت أنها خاصة في الحامل، عامة في من توفي عنها زوجها ومن لم يتوفى عنها زوجها. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ الآن في المرأة التي توفي عنها زوجها وليست حامل الأمر واضح. عندنا الآية الأولى خاصة في من توفي عنها زوجها ولا إشكال، الآية الثانية لا علاقة لها بها. المرأة الحامل التي لم يتوفى عنها زوجها أيضا أمرها واضح، حكمها يؤخذ من الآية الثانية ولا علاقة للآية الأولى بها. الإشكال أين يكون عندنا؟ يكون الإشكال في المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها. فالإشكال في الصورة التي يقع فيها التعارض، وهي المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، هل ندخلها في الآية الأولى أم ندخلها في الآية الثانية؟ إذا خصصنا عموم الآية الأولى بخصوص الآية الثانية كان تحكما، لأن هذا الفعل ليس بأولى من العكس. تخصيص عموم الآية الثانية بخصوص الآية الأولى، إذن فماذا نفعل؟ نبحث عن مرجح خارجي، فنطلب دليلا يؤيد أحدهما فنعمل به، وإلا توقفنا فيه. وفي المثال الذي معنا وجد الدليل الذي رجح أحد الاحتمالين، وهو حديث سبيعة الأسلمية، وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فعلمنا بذلك أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. إذن ندخلها في الآية الثانية ونخصص عموم الآية الأولى بالآية الثانية. الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تشمل الحامل وغير الحامل. لكن خصصنا الحامل بالدليل الثاني بالآية الثانية، فنقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلا الحامل فعدتها بوضع حملها. هكذا يكون التعامل مع التعارض. ثم قال المؤلف رحمه الله وانتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي الإجماع. هل الإجماع دليل وحجة شرعية أم لا؟ وما هو الإجماع؟ قال المؤلف رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء الأهل العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق أيضا على العزم، ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموه واعتمدوه. هذا من الناحية اللغوية. ومن الناحية الاصطلاحية قال المؤلف هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، وبين مراده بالعلماء وأنه يريد الفقهاء خاصة، وبين أيضا مراده بالحادثة وأنه يريد الحادثة الشرعية خاصة، أي أمر يحدث ويحكم فيه بحكم شرعي. فالإجماع لابد أن يكون على حكم شرعي، الكلام في الشرع. فالإجماع اتفاق علماء العصر المجتهدين الفقهاء على حكم شرعي في حادثة. فأخرج بقوله علماء أهل العصر والذين فسرهم بالفقهاء أخرج العوام، فالعوام لا عبرة بقولهم لأنهم مقلدون، والمقلد جاهل وليس بعالم فلا يعتبر قوله. وأخرج أيضا علماء النحو مثلا، اتفاق علماء النحو مثلا لا يعتبر، وأقوالهم لا تعتبر في الإجماع على مسألة فقهية، لأن العبرة بأهل الفن هم الذين يتكلمون بعلم في فنهم. وبقي شرط في الإجماع وهو كون الاتفاق حاصلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بقول غيره ولا باتفاقه، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتعريف الإجماع. وبعد أن عرف المؤلف الإجماع تكلم على حجيته، هل هو حجة أم لا؟ هذا من أعظم مقاصد أصول الفقه، أن يدلك على الدليل الشرعي الذي يصلح دليلا شرعيا تأخذ منه الأحكام الشرعية، والذي لا يصلح. فتكلم المؤلف رحمه الله على حجية الإجماع وقرر أنه حجة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث واضح في حجية الإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذن فما اجتمعوا عليه فهو حق. ولكنه حديث مختلف في صحته، وإن كان الراجح أنه حسن، ولكن بعض أهل العلم ينازع في ذلك. ولكن عندنا أدلة أخرى استدل بها العلماء على حجية الإجماع، منها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم ما أجمعوا عليه. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق باق في هذه الأمة لا ينتهي، فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو حق ولا شك. والإجماع الذي يحتج به إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأنها هي المعصومة عن الاجتماع على الخطأ بالأدلة التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، فلا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أي إذا أجمع علماء العصر على مسألة فهو حجة على كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كان من المجتهدين بعد الإجماع أن يخالف في المسألة. فإذا نقل الإمام الشافعي مثلا إجماعا في مسألة فلا يعتبر خلاف من خالف من المجتهدين ممن جاء بعد حصول الإجماع، فمن ادعى الخلاف في المسألة وجب عليه أن يثبت الخلاف من مجتهد وجد في زمن العلماء الذين أجمعوا أو قبلهم. أما أن تأتي بكلام لشخص جاء بعد انعقاد الإجماع لا يعتبر هذا الكلام. وقوله فلا يشترط انقضاء العصر على الصحيح، هذه المسألة يقولون: هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر، أي موت المجتهدين أهل الإجماع في ذلك العصر، هل يشترط موتهم كي يثبت الإجماع وينعقد، أم أنهم بمجرد أن أجمعوا انعقد الإجماع ولا يشترط موتهم؟ في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه بأول لحظة يجمع على المسألة ينعقد الإجماع ولا يشترط انقراض العصر، لأنه بإجماعهم في لحظة ما يكون قد وجد دليل الإجماع، ولا عبرة بالخلاف بعد ذلك. فالأدلة التي دلت على حجية الإجماع ليس فيها القيد بانقراض العصر. الأدلة التي ذكرناها والتي دلت على حجية الإجماع لم تذكر بأن الإجماع حجة إذا انقرض العصر، ما في هذا الشرط، فمن أين أتيتم به؟ لا دليل عليه. وقوله فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، أي ما يترتب على القول بشرطية انقراض العصر. أولا على هذا القول قول من ولد في حياة المجتهدين وصار مجتهدا يكون معتبرا. فلنقل إن الصحابة أجمعوا على مسألة، فيعتبر قول التابع المجتهد الذي عاصرهم فإذا خالف لا يثبت الإجماع. إذا خالف لا يثبت الإجماع لأن قوله أصبح معتبرا على القول باعتبار انقراض العصر، لأن قلنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بموت المجتهدين من أهل ذاك العصر. فإذا جاء التابعي مثلا وتعلم وأصبح مجتهدا فهنا إذا خالف لا يكون الإجماع قد انعقد بعد لأن العصر لم ينقض، فخلافه يكون معتبرا في هذه الحالة. وعلى القول الثاني الذي يقول بأن انقراض العصر ليس شرطا لا يعتبر قول هذا التابع الذي لحقه وصار من أهل الاجتهاد، لأن الإجماع قد انعقد ولا نشترط نحن انقضاء العصر. في أول لحظة وقع الإجماع أصبح حجة عليه، انتهى، ليس له أن يخالف. هذه النقطة الأولى التي تترتب على القول بشرطية انقراض العصر. والأمر الثاني الذي يترتب على القول بشرطية انقراض العصر هو الذي ذكره المؤلف بقوله ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، على القول بأن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع. إذا أجمع أهل الإجماع ولم ينقرض العصر فلهم أن يرجعوا عن قولهم ويخالفوا، هم أنفسهم الذين أجمعوا لهم أن يرجعوا عن إجماعهم هذا، لأن الإجماع لم ينعقد بعد، فمن شرط انعقاده انقراض العصر عند من يقول به ولم ينقرض، إذن فلهم أن يرجعوا. وعلى القول الصحيح وهو عدم شرطية ذلك ليس لهم أن يرجعوا لأن الإجماع انعقد وثبت الدليل، انتهى الأمر، فليس لهم أن يرجعوا عن قولهم ذلك. قال المؤلف رحمه الله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي، أي أن الإجماع ينعقد بقول أهل الإجماع، فيقول جميعهم مثلا في مسألة ما هذا حلال أو هذا حرام أو غير ذلك من الأحكام، المهم أن يصرحوا جميعا بالحكم بأقوالهم، وهذا الإجماع يسمى الإجماع القولي. وينعقد أيضا الإجماع بالأفعال بأن يفعل جميع العلماء المجتهدين في عصرهم فعلا فيستدل بذلك على جوازه، وهذا الإجماع يسمى إجماع فعلي. وينعقد أيضا بقول بعضهم وفعل الآخرين ما يوافق قول الأولين، يعني فلنقل أهل الإجماع 100 30 أو 40 أو 50 قالوا بأن هذه المسألة حرام أو بأن هذه المسألة جائزة، والبقية من المجتهدين 70 أو 60 أو 50 فعلوا بها، فهؤلاء قالوا والآخرون فعلوا فعلا يدل على الجواز أيضا، والأولون أفتوا بالجواز، هذا أيضا إجماع قولي وفعلي. وأما انتشار القول وسكوت الباقين أن يقول القول مثلا واحد أو أكثر فيقولون هذا الفعل حرام أو جائز ويسكت الباقون لا يقولون ولا يفعلون يسكتون. فهذا الإجماع الذي يسمى الإجماع السكوتي وهو أن يقول الصحابي مثلا قولا في مسألة فينتشر قوله هذا في بقية الصحابة فيسكتوا. هذا الذي يسمى الإجماع السكوتي. والصحيح أنه ليس بحجة لأن أسباب السكوت كثيرة. أسباب السكوت كثيرة. هؤلاء الذين سكتوا ما أدرانا أنهم سكتوا إقرارا على هذا الحكم. أسباب السكوت كثيرة. فربما سكت العالم خوفا مثلا أو هيبة أو مصلحة أو لدفع مفسدة أو لأنه متوقف في المسألة أو لغير ذلك. أسباب كثيرة. والساكت لا ينسب له قول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فلا يحتج بهذا الإجماع. هذا ما ذكره المؤلف من مسائل الإجماع. نزيد فائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية والإجماع ينضبط والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أي أننا لا نستطيع أن نعرف أقوال العلماء وأن نعرف أنهم أجمعوا على مسألة في القرون التي بعد القرون الثلاثة الأولى. لماذا؟ لكثرة الاختلاف في المسائل ولانتشار العلماء في الأرض. كيف ستجمع هؤلاء العلماء جميعا وكيف ستقف على كلامهم كي تعرف هل أجمعوا أم لم يجمعوا؟ انتشار العلماء وكثرتهم في العصور المتأخرة يجعل الأمر عسرا أن نقف على إجماعهم. يقول لكن في العصور الثلاثة الأولى يكون هذا ممكنا وينضبط هذا الإجماع. إذن الإجماع المنضبط الذي يمكن معرفته هو إجماع أهل القرون الثلاثة الأولى. لأن بعض العلماء قال الإجماع حجة نعم لكن إمكان الوقوف عليه ومعرفته مستحيلة غير ممكنة لكثرة العلماء وانتشارهم في الأرض. والإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي ما يعلم من وقوعه من الأمة بالضرورة لا تحتاج إلى بحث وتفتيش عن هذا الإجماع. لا، فأنت تعرف بأن الأمة كلها متفقة على وجوب الصلاة مثلا أو على تحريم الزنا، فلا تحتاج إلى بحث ولا إلى تتبع كي تعلم هذا الإجماع. هو معلوم بالضرورة بدون نظر وتأمل. هذا النوع من الإجماع لا أحد ينكره، لا أحد ينكر ثبوته وحجيته، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل هذا الإجماع. والإجماع الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء بعد البحث والنظر في كتب أهل العلم وتتبع كلامهم واستقرائه في المسألة حتى تتمكن من معرفة الإجماع. مثل هذا الإجماع يسمى إجماعا ظنيا. هذا ما يتعلق بمسألة الإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. الآن دليل جديد من أدلة الشريعة المختلف فيها، هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ قول الصحابي في مسألة ما هل هو حجة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والإمام الشافعي رحمه الله له مذهبان في هذه المسألة، مذهب قديم ومذهب جديد. وليس هذا للإمام الشافعي في هذه المسألة فقط، كثير من المسائل الإمام الشافعي رحمه الله له فيها مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. مذهبه القديم هو الذي كان يفتي به في العراق، ومذهبه الجديد هو الذي كان يفتي به في مصر. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله القديم أن قول الصحابي حجة، ومذهبه الجديد أنه ليس بحجة. والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والسهو والنسيان، الصحابة ثقات عدول لا إشكال في هذا، لكنه مجتهد يخطئ ويصيب. الصحابة خالف بعضهم بعضا في مسائل كثيرة، وخطأ بعضهم بعضا في مسائل، وأنكر بعضهم على بعض في مسائل، فلا يكون قول الصحابي حجة. الحجة تكون في أمر معصوم عن الخطأ. ولا يوجد دليل يدل على أن الصحابة معصومون عن الخطأ. وأما الأخذ بقوله لأنه أعلم فهذا تقليد، ونحن كلامنا عن الدليل الشرعي وليس عن التقليد. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم الذي يستدلون به على حجية قول الصحابي فهو حديث ضعيف لا يصح، وإنما دلت السنة على حجية إجماعهم كما تقدم، وعلى حجية ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فعلى ذلك فقول الصحابي لا يخصص به العام، ولا يقيد به المطلق، ولا ينسخ به، لأنه ليس بحجة. ولكننا نستعين بفهم السلف ولا نخرج عن طريقتهم، فهم أعلم منا وأقدر على معرفة الحق، والحق لا يخرج عن أقوالهم. ونعني بالسلف أصحاب القرون الثلاثة الأولى، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. تقدم معنا تعريف الخبر في دروس متقدمة، وقال: والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. بدأ يتكلم عن موضوع السنة الحديث، وهذا بيناه وفصلنا القول فيه في دروس البيقونية وفي دروس الباعث الحديث، فمن أراد التفصيل فيجده هناك. وهنا سنتكلم عما ذكره بشكل سريع. قسم العلماء الخبر إلى متواتر وآحاد، ويريدون بالمتواتر ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى آخره يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. ما رواه جمع عن جمع أي يشترط أن يكون رواة المتواتر جمعا يحصل اليقين بصدقهم ضرورة جماعة وليس واحد أو اثنين أو ثلاث، لا، من أول الإسناد إلى آخره جميع طبقات السند فيه جمع عن جمع. ويستحيل في مثلهم أن يتوافقوا على الكذب ويكون المنقول بالتواتر محسوسا. بأن يكون الجمع قد نقلوا الخبر وشاهدوه أو سمعوه ونقلوه عن مشاهدة أو عن سماع. وأما إذا اجتهدوا اجتهادا فيه فلا يعتبر ذلك خبرا متواترا، لا بد أن يكون مستندهم الحس، قد رأوا شيئا شاهدوه أو سمعوا شيئا ثم نقلوه وأخذه الذين بعدهم عنهم إلى آخره، هذا يسمى متواترا. وهذا المؤلف يقول يوجب العلم أي يوجب اليقين، المتواتر يقيني يوجب العلم لا شك معه البتة. وأما الآحاد فما ليس بمتواتر فهو آحاد، ولا يشترط أن يرويه واحد عن واحد فقط، لا، أن يرويه واحد عن واحد هذا أحد، ويرويه اثنان عن اثنين كذلك أحد، وثلاثة عن ثلاثة وأربعة عن أربعة، هذا كله عندهم يسمى أحدا ما لم يكن متواترا. والمؤلف قال الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا على إطلاقه خطأ. أهل السنة يقولون حديث الآحاد إذا احتف بالقرائن أفاد اليقين، فإن احتمال الخطأ يزول بالقرائن كأخبار الصحيحين التي لم تنتقد مثلا، وإذا لم يحتف بالقرائن يفيد الظن لاحتمال الخطأ في خبر الواحد، وكله يعمل به عند أهل السنة في العقائد وفي الأفعال، خلافا لأهل البدع الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بخيالاتهم العقلية، مدعين أن هذه الخيالات العقلية يقينية، وأن أخبار الآحاد ظنية، وآيات الصفات دلالاتها ظنية، فيقدمون عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه أمرنا باتباع الكتاب والسنة لا باتباع عقولنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأمرنا الله ولا في نص واحد أن نترك دلالة الكتاب والسنة ونأخذ بما توهمناه بعقولنا المتأثرة بالفلاسفة. ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم إلى مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينقسم الخبر إلى مسند ومرسل، المسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، وهذا يدخل فيه كل منقطع. وكثير من السلف كانوا يطلقون المرسل على هذا المعنى، على المعنى المنقطع، سواء كان الانقطاع من الأول أو من الوسط أو من الأخير كله يسمونه مرسلا. ويدخل فيه أيضا ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهور بالمرسل عند المتأخرين، ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المرسل فإن كان من مراسيل فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، أي أنه يشير إلى أن مراسيل الصحابة حجة ومراسيل غير الصحابة ليست بحجة. مراسيل قضية الحجة أو ليس بحجة، هو هذا مبحث أصول الفقه، ما الحديث الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به. الحديث المرسل قال ليس بحجة إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد بن المسيب. مراسيل الصحابة حجة لأننا الصحابي عندما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون الساقط صحابي، والصحابة كلهم ثقات عدول، فإذا مرسل الصحابي حجة. أما مراسيل غير الصحابة فلا يكون حجة. لماذا؟ لأننا لم نعلم من الساقط، أهو صحابي أم صحابي وتابعي أم صحابي وتابعيان، لا نعلم. وهذا يقتضي أن نضعف هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الساقط يحتمل أن يكون راويا ضعيفا أو كذابا أو متروكا، ونحن لا نقبل الخبر إلا أن يكون رواته ثقات عدول، وهذا لم نعلم حاله، فلذلك لا يكون المرسل حجة. وقد قال الإمام مسلم رحمه الله والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا هو الصحيح. وكذلك مراسيل سعيد بن المسيب ليست بحجة على الصحيح خلافا للمؤلف، قالوا هي فتشت ووجدت مسندة وصحيحة. لا، وجدت مراسيل لسعيد بن المسيب لا أصل لها مسندا، لا أصل لها متصلة، إذن فلا نستطيع أن نصحح مراسيل سعيد بن المسيب. ثم قال المصنف رحمه الله والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة أن يكون في الإسناد لفظة عن فلان عن فلان، هذا إسناد معنعن. قال المصنف تدخل على الإسناد، أي أن لها حكم المسند، أي أنها صحيحة لا حكم المسند، وهذا هو الصحيح. والخلاف فيه شاذ، ولكن بشرطين: الأول أن يكون الراوي المعنعن بريئا من وصمة التدليس، أي ليس مدلسا، والثاني أن يكون الراوي لقي شيخه، أي قد ثبت عندنا لقيه لشيخه وأنه لقي شيخه وسمع منه. والتفصيل في هذه المسائل كله كما ذكرنا لكم موجود في دروس البيقوني والبعث. ثم قال رحمه الله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. طرق أخذ الحديث عن الشيخ: إما أن يسمع الراوي الحديث من لفظ الشيخ، فعند التحديث أي عندما يريد هذا الراوي أن يحدث بالحديث الذي سمعه من شيخه، عند التحديث يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان بهذه الصيغة، صيغة حدثني وبصيغة أخبرني، هذا إذا سمع الحديث من لفظ الشيخ. وإما أن يقرأ هو الحديث على الشيخ والشيخ يقره عليه، فعند التحديث يقول أخبرني ولا يقول حدثني، هذا عند بعض أهل العلم. وإن أخذ الحديث عن الشيخ إجازة، بإجازة كأن يقول له شيخه أجزتك أن تروي الحديث الفلاني عني، أو أجزتك أن تروي الكتاب الفلاني عني، هذا معنى الإجازة. فإذا أخذ الراوي الحديث عن شيخه إجازة فعند التحديث به يقول أجازني فلان بالحديث الفلاني أو أخبرني إجازة. هذه طرق تحمل الحديث والألفاظ التي ينبغي أن تقال عند التحديث بالحديث الذي حمل بتلك الطرق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. نعم نسأل. طيب نأخذ سؤال واحد فقط لأن الأذان قد أذن. يقول السؤال شيخنا أحسن الله إليكم: هل حديث القبر في الصلاة من قبيل العام أو المطلق فيكون على القول الأول يشمل القيامين، وعلى الثاني يشمل القيام الأول لأنه الشائع وجزاكم الله خيرا. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، أم أن المراد بحديث القبض أنه كان إذا قام ما أذكر الآن، على كل ضع السؤال في منتديات نور الإسلام، لا أذكر الآن نسيت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.